قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في سبب نزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع أو أمر القعقاع ابن معبد ابن زرارة. قال عمر: بل أمر الأقرع ابن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت. هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله في سبب نزول هذه الآية ما سمعتم في الحديث: حين قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الرحلة إلى العلماء والذهاب إلى أهل العلم. قال: أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم، والركب يطلق على الجماعة من الناس، على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أمر القعقاع. فيه أن من كان عنده رأي يدلو برأيه، ما رآه صواب يضع الرأي، ولو كان بين يدي من هو أفضل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقول لصحابته: أشيروا علي أيها القوم، فما كان عندك من العلم ومن الذكاء، ومهما كان عندك من العقل ينقصك شيء، فلا تستغني برأي إخوانك، ولو كان ممن هو أقل منك علما، ولو كان أقل منك علما فلا تستغني برأيه، بل استشر، وما شرعت الاستخارة والاستشارة إلا من هذا الباب. فقال: أمر القعقاع بن معبد ابن زرارة ابن زرارة. قال عمر: بل أمر الأقرع ابن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فيه أن الأخيار ربما قد يختلف في أمر ما، الخلاف قد يحصل بين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره، هذا شيء معلوم، ولكن كيف يعالج الخلاف؟ كيف يعالج الخلاف؟ فالإنسان ما هو معصوم، قد يقع منه من الخطأ تجاه أخيه، وذاك أيضا كذلك، لكن التوبة والاعتذار والرجوع إلى الحق فضيلة ورفعة ومنقبة وعز للعبد. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. في أن الإنسان قد يجتهد في أمر ويرى أنه خلاف هذا، وربما يكون غير صواب في هذا. قال عمر: ما أردت خلافك. وأيضا فيه التبيين، فيه التبيين لمن رأى أنك أخطأت، تبين أن هذا ما هو خطأ أو ما أردت هذا الأمر، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لبعض الصحابة: على رسلكما إنها صفية. قال: ما أردت خلافك. ففي أن العبد قد يجتهد فيخطئ، فيخطئ في ذلك. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، في أن من شدة الغضب قد ترتفع الأصوات، من شدة الغضب قد ترتفع الأصوات. فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فيه عدم رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه أو تقديم أمر من أوامرك على أمر الله وأمر نبيه. ومعنى هذه الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تأمر أمرا حتى يأمر الله، ولا تقدم على عمل حتى يكون لك فيه شرع في هذا الأمر. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أنك لا تتقدم بين الآية والحديث، لأن قائل قد يقول في قولي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما معنى ذلك؟ معنى كأنك لا تقدم هوى نفسك ولا أي أمر من أمور الدنيا على أمر الله، ولا ترفع صوتك فوق صوت النبي. فقد يقول قائل نبينا عليه الصلاة والسلام قد مات فكيف ذلك؟ قال أهل العلم لو قدمت هوى النفس لكان هذا من تقديمك على أمر النبي، ولكان هذا من رفع الصوت فوق صوته، لأنك إذا قلت قولا والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا لصار هذا من رفع الصوت على صوته عليه الصلاة والسلام، فلا يعلو مع اسم الله عز وجل شيء أبدا. لا ترفعوا أصواتكم، في التأدب أيضا بين يدي أهل العلم واحترامهم وإجلالهم وتوقيرهم وهكذا، لأنك قد تتكلم مع شخص بخلاف ما لو كان عندك من أهل العلم بين يديك، لا شك أن الكلام سيكون أطيب والصوت أخفض والكلام يعني بدقة حتى لا يأخذ ذلك، مع أنه في كل مكان ينبغي الإنسان أن يكون متأدبا متواضعا وقورا ذا سكينة، لكن لا شك أن بين يدي أهل العلم يكون إجلال وهذا معلوم، بل إن البعض ليتحرج أن يسأل هيبة للعلماء. قد ذكر في ترجمة الإمام مالك رحمه الله أنهم كانوا يهابون، فالبعض لا يستطيع أن يسأله هيبة له وإجلالا له. فهذه الآية عظيمة، أنك لا تقدم أمرا من أوامرك ولا نهيا على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان يدخل في هذا الباب. فإذا سمعت أمرا من أوامر الله وأمر رسوله فقل سمعا وطاعة، كما قال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم ذكر الآية التي بعدها في قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يسرى ابن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلاف، قال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية. قال ابن الزبير فما كان من عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. ما أعظم يا أخوة التسليم والانقياد والعمل بما جاء عن الشرع عن الله عز وجل. فانظر إلى هؤلاء الأخيار رضوان الله عليهم، فالعصمة للأنبياء وللرسل الذين عصمهم الله عز وجل. وهذا هو نظير ما أيضا مر في الآية الأولى، النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أيضا في قصة ثابت بن قيس بن شماس، مع أن البعض جاء عن غيره قالوا أن الذي رفع أنه كان الذي كان جهوري الصوت غيره، والصائم جاء في ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين نزلت هذه الآية: أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اعتزل ثابت بن قيس رضي الله عنه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى بيته يبكي. افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن ثابت ما خبره، فقال بعض الصحابة: أي أنا أبحث عليه يا رسول الله، أو كما قال. فذهب يبحث عليه فوجده يبكي في بيته، فقال: ما خبرك؟ قال: حبط عملي، حبط عملي. قال: وما ذاك؟ لأن ثابت بن قيس رضي الله عنه كان جهوري الصوت كبير الصوت خلق من الله، إذا تكلم بصوت مرتفع، فكان يظن أن هذه الآية نزلت فيه، فقال: حبط عملي. فذهب الصحابي هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: رأيت ثابت بن قيس يبكي في بيته، قال: حبط عمل، وذكر الآية، فقال: ارجع إليه فأخبره أنه من أهل الجنة. انظر يا أخوة كيف كانوا يخافون إذا نزلت الآية، يظن أنه المخاطب هو لا سوى، لا سوى. فيه أن رفع الصوت إذا كان في الطاعة فهذا جائز، بل هذا من الدين. طيب، أي في بابه في الدعوة إلى الله في غير ذلك. وفيه أيضا أن الإنسان إذا كان يرفع صوت خلق من الله لا يلام على هذا، لا يلام، لأن معروف، أعرف بعض الإخوة إذا تكلم تقول كأنه يتشاكل معك، يعني يرفع صوت تعمدا وهو خلقة، صار كجهوري الصوت إذا تكلم تقول هذا ما يتأدب، لا، الصوت هكذا، فلا تعيب عليه ولا تلومه في مثل هذا. وينبغي لمن كان كذلك يؤود نفسه، لأن من الأخلاق ما هي جبلية، ومن الأخلاق ما هي مكتسبة، وهكذا كثير كرم وغيره، منه ما يكون جبلي، منه ما يكون مكتسب، فالإنسان يؤود نفسه على ذلك. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل، كان كبير الصوت ولكنه كان يخاف أو يظن أن هذه الآية نزلت فيه. الآن بعض الناس تقول له اتق الله، يقول: ماذا صنعت؟ أسأل الله العافية. في خوف الصحابة رضوان الله عز وجل من الله، مراقبتهم لله وخوفهم منه سبحانه وتعالى، قال: وقال في قول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي أن أنسا رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي ابن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سابقة، فلما أتاه يعني رخوة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتم، مع رجل آخر نصر، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي، فبلغنا أنها أنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه آية أيضا عظيمة في الصلح بين المسلمين، في هذه الآية رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، القتل كبيرة من كبائر الذنوب، وما زالوا الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله عز وجل مؤمنين. هذه الآية رد على الخوارج الذين يكثرون بالكبيرة في الصلح بين المسلمين. لو أتينا بهذه الآية وحاججنا بها محمد الإمام الضال المبتدع لما استطاع أن يقف عندها فقط، على قول أن الرافضة من المسلمين فهم الذين يبغون على الإسلام وجب قتالهم لأنهم بغوا على الإسلام على قوله أنهم من المسلمين. فالله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا على قوله، وإلا لا نقاش في كفر الرافضة. فلو كان على قوله من المسلمين وهم الذين بغوا على طلبة العلم في دماج ويبغون على المسلمين في كل مكان لكان واجب قتال هؤلاء البغاة، كيف وهم كفرة من سبابة أصحاب رسول الله، وهذا معلوم لديكم معتقد القوم. لكن صدق الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله أعلم أين مقر هذا الرجل وأين سيقف، هل سيقف في هذا الثناء على علماء الرافضة الذين أول من أدخلوا الرفض إلى اليمن، أم ما زال يمشي في طريق الضلال والبدع؟ قال أن أنسا رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه لا بأس بالذهاب بالنصح إلى رجل عاتٍ ونصحه وتوجيهه إن رأيت بذلك أنه سيقبل أو لا تقيم عليه الحجة، لا بأس بالذهاب إلى مثل هذه الأصناف لإقامة الحجة عليهم، لأن قد تجدنا العامة من هو مغرر به ملبس عليه معمى عليه، فالذهاب إليه دعوة إلى الله عز وجل. فقد أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون عليه لعنة الله، وهذا معلوم لديكم. قال لو أتيت عبد الله بن أبي، فيه استشارة أن الإنسان قد يدلو برأيه لمن هو أعلم منه ويأخذ به، لمن هو أعلم منه وقد يأخذ به. فكما أسلفنا مهما كان عندك من العلم قد تجد رأيا سديدا من عند غيرك فيكون سديد الرأي موفق لذلك. تعلمون في قصة عمر رضي الله عنه كيف أيده الوحي في أكثر من آية، كان يقول يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يتحجم فأنزل الله تلك الآية، وكم من الآيات في ذلك. قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، في جواز ركب الحمار، وفيه من الأدلة على أن الحمار طاهر قد كان يركبون عليه، فلو كان نجسا لما ركب عليه. وسعور الحمار ما حكمه؟ سعور الحمار ما حكمه؟ سعور الحمار ما حكمه؟ عندك طاهر؟ تأكد نجد نشرب بعده؟ لا، ما هو قضية من نجاسة، لقد الحمار بكله كامل، لكن سعور الآن يعني لو أن إنسان أراد أن يشرب بعده يشرب، فإذا كان يتوضأ ويشرب كذلك إيش المانع؟ لا شك هذا كمسألة جواز شربه. حتى يا سالم سعر الحمار، ها أريد السعر بعد لعابه إذا شرب من إناء فيه ماء طاهر، أي نعم، لكن مسألة استقذار وغير ذلك قد ربما تعرف في الضب، هذا شيء معلوم فهو جائز، لكن مسألة شيء أن الإنسان نفس تعيف هذا الشيء هذا شيء آخر. أما كمسألة شرعية سعر الحمار معلوم لكثرة قال وكان وجوده عند الصحابة رضوان الله عليهم، ومعلوم الآن كيف كانت بيئة الصحابة، ولا شك أن الآنية خارج وهكذا قد يدخل سعر الحمار أيضا. قال فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، قال فانطلق المسلمون يمشون معه، فيه مرافقة أهل العلم والمشمعهم ومتابعتهم ولزومهم. قال فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبقة رخوة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك، في بغض الأعداء للصالحين والتشويه بهم واللمز بهم. قال والله لقد آذاني نتن حمارك. في أن أغلى الكفر وأغلى البدع لا يعظمون العلماء مهما بلغت مرتبتهم ومنزلتهم في العلم، فهم يستحقرون منهم ويسخرون منهم. قال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. في الذب والدفاع عن أهل العلم وعن أعراضهم، كيف لو سمع الإنسان شخص يتنقص من أهل العلم ومن طلاب العلم بل ويتكلم فيهم؟ هذه من المصائب العظام. إذا كان لا يجوز أن تتكلم في عامة الناس، في دهماء الناس، كيف إذا كان الكلام في أهل الفضل وفي أهل الخير وفي أهل العلم الذين فرغوا أوقاتهم وأفنوا أعمارهم بالمكوث في تعليم أبناء المسلمين؟ هذا أشد من ذلك ولا شك في ذلك. قال والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. وهذا معلوم أن الحيوانات أفضل منهم، والحمير أفضل من الكفار. قول الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتم، فغضب لكل واحد منهما أصحابه. في تعصب أهل الباطل لأهل الباطل، فأولئك تعصبوا في الدفاع عن أهل الخير كما أسلفنا. قال فشتم عن هذا وهذا، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي، فبلغنا أنها نزلت الآية. قال ابن المنذر رحمه الله يا أسار الدواب التي تؤكل لحومها ظاهرة، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن أسوار الدواب التي تؤكل لحومها طاهرة مما حفظناه ذلك عن الثوري والشعبي والشافعي وأحمد وإسحاق وقول أهل المدينة وأصحاب الرأي من أهل الكوفة. قال حكم سؤر سائر السباع وسائر الحيوانات غير الكلب والخنزير. قال قول الأول أن ظاهره وقول ربيعة أنه طاهر، ويحيى بن سعيد وابي الزناد والمالكيه والشافعي ومروي عن عمر حجتهم قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما ايه. حديث ابي قتاده قال في الهره انها ليست بنيس انما هي من الطوافين، معلوم الهره داخل دائما. قول الثاني انها نيس، وقال الحنابل وكره الوضوء بسور الحمار البغل بن عمر النخائي والشعبي الحسن بن سيرين والاوزاعي والثوري واصحاب الراي حجتهم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يكون في الفلاة من الأرض وما ينبو من السباع، والدواب قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فرأي لم ينقص، أخرجه أصحاب السنن صار الشيخ الألباني. وجاب عن هذا الحديث الشوكاني فقال يحمل على أنه إنما كان كذلك لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال والأزبال، والراجح القول الأول يعني جائز. أما بالنسبة لحديث ابن عمر في هذا، هذا في خلاصة الأمر لا قلتين ولا أكثر، فإذا كان الماء قليل أو كثير فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تحدث فيه فهو نجس. تفضل. غفران مبرع غفران. قال يحيى بن معاذ مسكين بن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة. نكتفي الآن. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.